الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا يقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك واجعل اللهم عملنا في رضاك. هذا اللقاء الطيب أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من المعصومين من الخطأ والانحراف بعده، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه سميع قريب مجيب. كما أشكر الإخوة الكرام في مركز الدعوة على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم، كما لعلي أعاتبهم في كلمة قصيرة أنهم لم يخبروني بعنوان هذه المحاضرة ولا بموعدها ولا بشيء من ذلك إلا قبل يومين فقط، وما دريت إلا بالإعلانات وبأخ كريم أتاني يخبرني بذلك. وقد اختاروا الإخوة هذا العنوان: أخطاؤنا في تربية الأبناء. وإن كان هذا العنوان فيه نوع من التقريع وفيه نوع من إعداد السلبيات، إلا أنه قد يكون حاجة رآها الإخوة للتنبيه عليها، وهو مقصد حسن ولا شك، إلا أني لا أميل كثيرا إلى أسلوب التقريع وذكر السلبيات، فإن هذه يعني قد تؤلم بعض الإخوة، ولكن انصياعا لإرادتهم جزاهم الله خيرا فلا بأس أن يعني ننساقوا كما رأوا وشاءوا. أخطاؤنا في تربية الأبناء، القسم الأول. وجعلت المحاضرة إن شاء الله تعالى في قسمين، هذا هو القسم الأول نستعرض فيه جوانبا من أخطائنا، ثم بعد ذلك إذا شاء الله وقدر ووفق أن نلتقي لقاء آخر لنتحدث عن القسم الآخر. أما هذا القسم الأول فينقسم إلى أربعة أقسام مع مقدمة. القسم الأول أخطاؤنا في التربية الإيمانية، والقسم الثاني أخطاؤنا في التربية الأخلاقية، والقسم الثالث أخطاؤنا في التربية الاجتماعية، وأخيرا أخطاؤنا في التربية العقلية. هذه الأربع الجوانب نتحدث عنها إن شاء الله في هذه الليلة على ما يتيسر وحسب ما يسمح به وقت هذا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. ونبدأ بمقدمة يسيرة، وذلك أن الأبناء علينا حقا لا بد أن نوفيهم إياه. كثير منا يظن أن الحق فقط على الأولاد، وهذا خطأ، بل كل منا عليه حق تجاه الآخر، والأبناء حقهم يتقدم على حقنا، فإذا كبروا وأصبحوا مكلفين قادرين هنا تبدأ حقوقنا عليهم. كثير من الآباء يعتقدون أو يعتمدون على القضاء والقدر في تربية أبنائهم، ويقولون إذا شاء الله أن يكون صالحا فإن التربية لن تخدمه في شيء، وكذلك إذا شاء الله أن يكون فاسدا فإن الإصلاح لا ينفعه في شيء، وهذا خطأ فادح، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بطاعته في تربية الأولاد وتوجيههم ورعايتهم. أما ما يدور في القضاء والقدر وما قدره الله عز وجل على الأفراد فهذا لا يدخل في هذا المقام، بل الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا على ما قدمنا في إصلاح أبنائنا. أما نتائج الإصلاح سلبية كانت أو إيجابية فإن الله عز وجل لن يحاسبنا على ذلك. أيضا من الجوانب التي نخطئ فيها قضية حسن استقبال المولود، فإن المولود إذا خرج إلى هذه الدنيا هناك جمعا من السنن والمستحبات التي قد يهملها بعض الآباء كالعقيقة والتحنيك والأذان والحلق ونحوها من هذه القضايا التي لا بد يعني أن نأتيها للطفل وهي من حقوقه. كذلك من أخطائنا الكبيرة قضية الجهل بالتربية الإسلامية وأساليبها المتنوعة، وفاقد شيء كما تعرفون يعني لا يمكن أن يحقق شيئا في هذا الجانب. وإذا أردت أن تربي حيوانا أكرمكم الله فإنك لا بد أن تعرف أصول تربيته، إن كان غنما أو بقرا أو إبلا فلا بد أن تعرف أصول تربية هذه الدواب. فكيف بالإنسان الذي يعد كل واحد منهم عالما يقوم بذاته؟ فلا بد أن نعرف كيف يتربى هذا الإنسان. أيضا من مشاكلنا التأثر بالمناهج الغربية، المناهج الغربية التي سبقتنا في تأصيل مناهجهم التربوية وإنزالها في قوالب عملية وتربوية، وأنشأوا لذلك مدارس كاملة تقوم على تنفيذ آرائهم التربوية. هؤلاء قد سبقونا في هذا الجانب، فعندما جئنا وتفتحت أعيننا على هذه العلوم ما وجدنا غيرها، فأخذنا ننهل منها ونربي أبنائنا على نفس النهج، في حين قطعنا صلتنا بالتراث الإسلامي، التراث الإسلامي العظيم الذي خلفه لنا أسلافنا، وقبل كل شيء الكتاب والسنة وما نتج عنهما من الفقه الصحيح والعلم الناضج الذي أخرجه سلفنا عليهم رضوان الله. هذا التراث العظيم ما صلتنا به؟ هل استطعنا أن نخوض فيه ونخرج فيه من العلوم والمعارف ونضعها في قوالب تربوية وأهداف سلوكية نودي عليها أبنائنا بعد ذلك؟ هذا من أخطائنا أيضا الكبيرة. أيضا من أخطائنا تأخير سن التربية عن مرحلة الطفولة. كثير منا يظن أن التربية لا تكون في مرحلة الطفولة، إنما تكون في مرحلة الشباب، وهذا خطأ، بل إن من فاته أن يربي في مرحلة الطفولة فقد فاتته التربية ككل. وأخيرا في هذه المقدمة إهمالنا لجانب الدعاء، فإن للدعاء دورا عظيما في الإصلاح، والقرآن الكريم قد سجل ابتهالات عظيمة لأنبياء الله الكرام كيف كانوا يدعون لأنفسهم ويدعون لأبنائهم ويدعون بالذرية الصالحة. فلا بد أن يكون هذا نهجا من أساليبنا ونحن نتعامل مع أبنائنا في التربية. أولا أخطاؤنا في التربية الإيمانية، يعني ما يتصل بجانب الاعتقاد وما نقع فيه أحيانا من الخطأ. من أعظم أخطائنا في هذا الجانب إغفال إحياء المعرفة بالله تعالى وحبه في قلوب الأبناء. كثير من أبنائنا تسأله، ابن صغير من الخامسة أو الرابعة تسأله أين الله؟ ماذا تعرف عن الله؟ كثير منهم لا يجاوبك بشيء بل يبقى ساكتا. المفروض أن الطفل في هذا السن يعرف أين الله ويعرف شيء من صفاته سبحانه وتعالى ويقع في قلبه حبه. أيضا من أخطائنا عدم استخدام المخزون الفطري في قلوب الأبناء. الله سبحانه وتعالى قد أقر حبه ومعرفته وأقر التوحيد والإيمان في قلوبنا جميعا، وهذا في الأجل ما يولد الطفل حتى لو كان من أبوين كافرين إلا وهو على التوحيد، يعرف ربه عز وجل. فإذا ترك ولم ينصر ولم يمجس ولم يهود فإنه لا يكون إلا مسلما عارفا بربه عز وجل. هذا المخزون الفطري كيف استخدمناه؟ هل استخدمناه الاستخدام الصحيح في تنمية الإيمان بالله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين؟ هل فعلنا ذلك؟ البعض قد يقول ما أهمية الاعتقاد بالفطرة الصحيحة؟ نقول إن الذي يعتقد أن الفطرة خبيثة كما يعتقد النصارى يعتقدون أن الإنسان يولد محملا بالخطيئة الأولى التي فعلها آدم عليه السلام، محمل بهذه الخطيئة، فماذا يكون نهج التربية عندهم؟ هو إزالة هذا الخطأ من نفسه، فيعملون بمناهجهم التربوية على إزالة الفطرة المستقرة. كذلك الذين يعتقدون أن الفطرة صفحة بيضاء، يعني أن الطفل يولد ليس فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي، هذا أيضا خطأ، فأنت تبدأ برنامجا جديدا وتعلمه أن هناك الله. ولكن الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يولد مسلما، يعني يحمل التوحيد. فهنا ماذا تفعل معه؟ هل تعلمه التوحيد من جديد؟ لا، تغذي النبتة الموجودة، وهذا أفضل أن تبدأ من جديد. أفضل عندما تكون عندك قواعد جاهزة تبني عليها البناء، أفضل أن تبني قواعد من جديد. فلا شك أنك تبني على القواعد الموجودة، فالله سبحانه وتعالى قد أقر هذا في نفوس الأبناء. أيضا من أخطائنا في الجانب الإيماني الجهل بضرورة معرفة المراهق قبل البلوغ بوصول العقيدة، الجهل بضرورة معرفة المراهق قبل البلوغ بوصول العقيدة. الطفل قبل أن يبلغ لا بد أن يعرف أصول العقيدة، الله محمد صلى الله عليه وسلم من خاتم الرسل، يعلم الجنة ويعلم النار، الأصول الأساسية التي لا بد من معرفتها، هذا لا بد أن يعرف الطفل قبل البلوغ. إن هو بلغ ولم يعرف هذه المسائل لا يعد مسلما، لا بد أن يعرف هذا، لا يعد مسلما. إذا بلغ وهو لا يعرف أن محمد خاتم الرسل ولا يعرف أن هناك جنة ولا نار، هذا ليس بمسلم، حتى لو كان في مكة أو كان في جدة أو كان في بلاد المسلمين لا يعد مسلما. هذه مسألة خطيرة، فلا بد أن يعلم العقيدة من أساس الأمر. أيضا من أخطائنا عدم الاهتمام بإحياء الانتمائية لله ورسوله في قلوب الأبناء. الانتماء حاجة فطرية في قلوبنا جميعا، وهي كثيرا ما تظهر عند الأبناء، يريد أن يشعر بالانتماء إلى شيء عظيم، شيء قوي. لهذا تجد على الناس ينتمون إلى قبائلهم، يعتزون بها، ينتمون إلى أهل بلدهم. وكذلك الإنسان يريد أن ينتمي في العموم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يشعر الأبناء بهذا الانتماء، ويشعر بأن الله يحبه وأنه ينتمي إليه وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء إهمال إبراز شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة للأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبقى في أذهان أبنائنا هو القدوة، وهو المعيار للسلوك الإنساني، المعيار الصادق الصحيح للسلوك الإنساني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو الأب وليس هي الأم وليس هي أحد من الناس، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إشعار الطفل بمحبته وذكر سيرته العطرة وأخباره الجميلة، خاصة المتصلة بالأطفال والشباب، حتى يستقر حبه عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. هذا من أخطائنا في مرحلة الطفولة إهمال حفظ الأبناء لكتاب الله تعالى القرآن الكريم. وقد ثبت علميا وميدانيا أن حفظ القرآن يساعد على النجاح في جميع المواد الأخرى، الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها، وهذا أمر مشاهد وتعلمونه جميعا، أن الطفل الحافظ لكتاب الله عز وجل، الشاب الحافظ لكتاب الله متفوق دراسيا في العموم. كثير منا في أيام الاختبارات إذا كان حريصا على ولده يأتي به إلى المسجد في حلقة تحفيظ القرآن، فإذا جاءت الاختبارات سحبه من الحلقة، فقال صاحب الحلقة لماذا تسحبه؟ قال عنده اختبارات، ونسي أن القرآن أعظم هذه المواد وأكثرها إثراء لأذهان الأبناء. أيضا إهمال حفظ السنة، فلو قلنا أننا نحفظ الكتاب، وهناك منا من يحفظ الكتاب، ولكن كم من أبنائنا يحفظون شيئا من السنة كصحيح البخاري أو مسلم ونحو ذلك؟ هذا قد لا يكون إلا نادرا من قليل. أيضا من أخطائنا عدم استخدام عقيدة اليوم الآخر كأداة للترغيب والترهيب، عدم استخدام عقيدة اليوم الآخر كأداة للترغيب والترهيب. اليوم الآخر بما يحمله من العجائب والغرائب والقضايا العظيمة الكبار، هذه لو استخدمناها في توجيه أبنائنا لها من الأثر ما هو كثير وعظيم. كثير منا يغفل ذلك، ولكن يستخدم أسلوبا آخر، يستخدم العصا. نحن لا ننكر العصا كأسلوب للتربية، ولكن الاعتماد عليها فقط دون هذه القضايا الغيبية أمر خاطئ. أيضا من أخطائنا إهمال إقناع الأبناء بالمقياس الشرعي الصحيح للخطأ والثواب، للخطأ والصواب، إهمال إقناع الأبناء بالمقياس الصحيح للخطأ والصواب. الأبناء لابد أن يعرفوا أن ما وافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة هو الصواب، وأن ما خالفه هو الخطأ. هذه القضية لابد أن تبقى في أذهان واضحة وبينة. أما إذا اختل المقياس فهنا يأتي الهوى، وتأتي الجماعة، ويأتي الأصدقاء، ويأتي الوالدين، حتى تسمع بعض الناس أبي كان يفعل كذا، كأن أباه هو المقياس لكل السلوك الإنساني. أيضا من أخطائنا عدم استخدام التفكر الكوني كوسيلة لتقوية الإيمان. التفكر في الكون، القرآن الكريم كم من الآيات التي توجه إلى هذا الكون، مساحة ضخمة جدا في كتاب الله تعالى توجه إلى هذا الكون، إلى ما خلقه الله عز وجل ودسه في هذه الجنبات العظيمة من الوجود. كل شيء في هذا الكون يقول لك خلقني الله، كل شيء في هذا الكون يقول أنا أعبد الله، كل شيء. هذا من أعظم الوسائل للتربية الإيمانية. كم استخدم الآباء من هذا، خاصة اليوم قد يعني انتشر كثير من المعارف العلمية في الفيزياء والكيمياء، وأنزل كثير منها في أشرطة جيدة، فلماذا لا تستخدم هذه كوسائل لتقوية الإيمان ونعلق عليها بعد ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيدها؟ أيضا من أخطائنا إهمال تدريب الأبناء على الصلاة وتعويدهم عليها من السابعة. الأب ملزم شرعا والأم كذلك في أن يعودوا أبنائهم على الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من, من, من أركان الإسلام، وكثير من العلماء يروا أن من لم يصلي وإن كان متكاسلا يكفر، فالقضية مهمة جدا، كاد يدعي التوحيد مباشرة. فما يبلغ الطفل مبلغ الرجال ولا البنت مبلغ النساء إلا وقد اعتادت على الصلاة منذ السابعة متابعة. ولكن نحن في هذه القضية بين إفراط وتفريط، بين من يريد أن يبدأ بتعويد الابن على الصلاة من الخامسة والرابعة حتى بعد الناس يذهب إلى المسجد ويزعج المصلين ويزعج الناس، وبين من يهمل ذلك حتى البلوغ، هذا خطأ. والمسألة وسط بين ذلك، إذا تم السابعة وجه إلى الصلاة ولا يضرب عليها حتى يتم العاشرة. أيضا من أخطائنا في التربية الإيمانية إثارة أعداء وهميين للطفل، أعداء وهميين، الغول، الدجيرة، غزو الفضاء، هذه القضايا كلها لا يعني ليس لها أصل في التشريع الإسلامي بل منهي عنها. وفي الجانب الآخر نغفل العدو الحقيقي وهو الشيطان الذي ما زال يعني يلعب بقلوب أبنائنا وعقولهم، تأتيه الفكرة للابن يفعل عملا ما يدري هذه الفكرة من أين أتته، وهي من الشيطان من قرينه الذي لا ينفك عنه. ألا ينبهه إلى هذا أولى من أن ينبهه إلى أعداء وهميين لا حقيقة لهم؟ أول ما يخطئنا في التربية الاعتقادية تعظيم الكفار في قلوب الأبناء وإغفال مخازيهم وفسقهم وفجورهم وما يفعلونه بالمسلمين، يعني إغفال جانب الولاء والبراء حتى ينشأ الطفل ما يميز بين المؤمن والفاسق ولا يميز بين الكافر وبين المنافق، ولا يعرف إنما ما أشرب من هواه، إذا أحب هذا اللاعب أو أحب تلك الصورة أحب صاحبها ولا يبالي بعد ذلك هذا مؤمن أم هذا كافر. ثانيا أخطاؤنا في التربية الأخلاقية، جانب التربية الأخلاقية هو جانب السلوك في العموم، والتصور الإسلامي لا يفصل بين الإيمان والسلوك، بل كل قضايا الاعتقاد لا بد أن يكون لها جوانب سلوكية. اليوم الآخر عقيدة، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف أصبح الإيمان بالله واليوم الآخر سلوكا؟ إكرام الجار سلوك واليوم الآخر عقيدة، فلا فصل في التصور الإسلامي بين العقيدة والسلوك. أما أخطاؤنا في التربية الأخلاقية فهي كثيرة، ولعلي أوجز منها شيئا هنا. من أخطائنا الفادحة والكبيرة إهمال الأثر الفعال للقدوة في التربية، يعني اعتقادنا بين القدوة لا قيمة لها، وهذا من أعظم أخطائنا في التربية الأخلاقية. لا يبالي الأب بسلوكه ويرى أن الطفل إذا شاء الله أن يكون صالحا فإنه ينشأ صالحا، وإذا شاء أن يكون يعني منحرفا ينشأ منحرفا، أما هو فليس له أن يكون إنسان صالحا حتى ينشأ أبنائه على الصلاة، لا يرى هذا. والإنسان بطبيعته يا إخوة فطر على التقليد، الإنسان بطبيعته حتى الكبار حتى نحن فطرنا على التقليد وعلى المحاكاة، وهذا تجدونه في الطفل أبلغ ما يكون، حتى أن الطفل ابن الثالثة أو الثانية ما يعرف إلا يحاكي، ما يعرف إلا يقلد، وهكذا ينشأ على التقليد حتى يبلغ مبلغ الرجال، فينتقل تقليده بطريقة أخرى إلى الجماعة، يقلد الجماعة. جماعة يلبسون الثوب الأبيض يلبس الثوب الأبيض، الجماعة يلبسون البشت يلبس البشت، وهكذا يقلدهم في سلوكهم إن خيرا أو شرا. أيضا من أخطائنا في التربية عند إنشاء الأسرة المسلمة، يخطئ الأب وتخطئ الأم في اختيار القرين، في اختيار الطرف الآخر، وهذا من 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 أشد ما نقع فيه. كثير منا يختار على الجمال أو يختار على المال ونحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا قام البيت بدأت المشاكل. الأب يريد أن يطبق كتاب السنة، الأم تريد أن تطبق هواها، الأم تريد أن تطبق كتاب السنة، الأب يريد أن يطبق هواه، وهكذا. وتنتهي الحياة بعد ذلك بأن يخرج أبناء متشككين مترددين، لا سلوك قيمة ولا صحيحة في حياتهم. أيضا من أخطائنا في التربية الأخلاقية تأخير تكوين العادات والأخلاق الحسنة حتى البلوغ. العادات الحسنة والآداب والأخلاق المتنوعة هذه أول عليها الطفل قبل التمييز. الطفل أول ما يخرج الحياة يعود على الأعمال الصالحة، لا يسمع إلا الخير، ولا يقال له إلا الكلمة الحسنة والطيبة، ولا يرى في سلوكنا إلا الجيد الحسن دائما دون استثناء. بل أنك لو استمريت على الخير دهرا ثم أخطأت خطأ واحدا فيكفي لن يهدم ذلك الخير كله الذي بنيته. لا بد من الخير باستمرار دون انقطاع، وهذا يكون قبل البلوغ، بل في أول لحظة يخرجها الطفل للحياة وفي أول لحظات إدراكه لمن حوله، ونستمر بعد ذلك على هذا حتى النهاية. أيضا من أخطائنا إهمال الوالدين لضبط سلوكهما أمام الأولاد، إهمال الوالدين لضبط سلوكهما أمام الأولاد. كثير منا إذا كان في خلوة أو كان مع أصدقائي كان يتخفف يعني من كثير من السلوكيات المؤدبة التي يتعاطاها أمام الأولاد، ولكن بعضنا يهمل ذلك، فإذا حضر أولاده لا يبالي، يسلك سلوكا مخالفا لما هو عليه. كان ينهاهم عن الغيبة وهو يغتاب الناس، كان يعني يأمرهم بالصدق وهو يكذب، وهكذا لا يبالي بسلوكه، ويظن أنه إذا قال الأولاد هذا خطأ وهذا صواب هذا كافي للتربية. نقول لا، ليس هذا كافي أبدا، بل لا بد مع التربية والتوجيه والكلمة من السلوك القويم الصادق الصحيح. هذا من أخطائنا التناقض في التوجيه للطفل، التناقض في توجيه الطفل وعدم التعامل معه على نهج واحد. نأتي للطفل اليوم نقول له هذا السلوك خطأ ما تفعله، وبعد يومين أو ثلاثة نقول له يفعل هذا أو نأمره به، ما اللي يحصل عند الطفل؟ يتردد يتناقض، كيف هذا السلوك كان بالأمس خطأ وكيف هو اليوم صواب؟ ما يعرف هذه المسائل، فلا بد أن تسلك معه سلوكا واحدا ونهجا واحدا على طول الطريق. أيضا من أخطائنا الجهل بقدرة الطفل على التمييز، الجهل بقدرة الطفل على التمييز على معرفة سلوك الآباء خطأ كان أو صوابا. كثير منا يعتقد أن الطفل ما يعرف نحن نعمل خطأ ولا صواب، يظن الطفل لا يفهم ما يدرك. الطفل إذا وصل سن التمييز السابعة السادسة فإنه يدرك تماما أنت تعمل خطأ ولا صواب، يعرف هذا، يعرف يقيمك أيها الأب وأنت أيضا أيها الأم، يقيم سلوكنا هل سلوكنا صحيح أم خطأ. أما أن نظن أن الأبناء لا يعقلون فهذا خطأ، نعم هم قبل الخامسة لا يعقلون، لكن بعد الخامسة في سن التمييز السابعة الثامنة يدركون تماما أخطاءنا وصوابنا. أيضا الأخطاء في التربية الأخلاقية إهمال أخطاء الطفل حتى يعتاد عليها. أخطاء الطفل المتنوعة، يكذب يسرق يشتم، هذه الأخطاء نتركه في الطفولة، إذا قال الكلمة النابية ابن الثالثة تخرج من فمه جميلة فنتركه، نقول يعني لطيفة أعيدها مرة أخرى ونضحك له، ثم إذا فعلها في الخامسة أو السادسة غضبنا منه، أليس كذلك؟ هذا تناقض في التربية، لا يقبله الطفل. يقول كيف أمس تقبلها مني واليوم ترفضها؟ فلا بد أن نسلك معه سلوكا واحدا وأن نعوده على السلوك الصحيح من أول لحظة، ما نضحك له في الخطأ. يخرج لك عاري وهو ابن سنتين تقول له ابني هذا خطأ، اذهب البس، ما تخرج هكذا، حتى وإن كان خروجه فيه نوع من اللطافة. تكتم ضحكتك وتكتم يعني بهجتك به حتى يسلك السلوك الصحيح. أيضا من أخطائنا إهمال إحياء جانب الحياء في نفوس أبنائنا. جانب الحياء هذا من أعظم وسائل التربية، وإذا كان الطفل حي فيه حياء بالغ فاعلم أنه على خير كثير. لا تجرئه، دعه في الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. كثير منا يجرئ الأبناء على الجيران، يجرئهم على المعلم، يتحدث عن المعلم تحدثا قذرا حتى إذا كان المعلم أخطأ، يتحدث معه بوقاحة، يقول هذا معلم ما يفقه شيء، هذا معلمك فيه كذا، يجرئ الابن، يخرجه عن حيائه مع المعلم، وكذلك يخرجه عن حيائه مع الأقرباء والأصدقاء، وهذا كله من الخطأ. هذا ما يخطئنا في التربية الخلقية، طلب المثالية المطلقة، طلب المثالية المطلقة من أبنائنا في تنفيذ الأوامر. الأم تصدر أوامرها، افعل كذا لا تفعل كذا، الأب يصدر أوامره افعل كذا لا تفعل كذا، ونريد من الأبناء يعني أن ينقادوا كأنهم في سكنة عسكرية ينضبطون، هذا لا يمكن أن يكون، هذا أمر بغاية الصعوبة، والاعتقاد بالمثالية في هذا الجانب خطأ في التربية. لا بد من المداراة في بعض الأحيان والتغافل في بعضها الآخر عن أخطائهم، مع الإصرار عليهم في تنفيذ الأوامر خاصة التي فيها أخطاء. أيضا من أخطائنا إغفال ما بين الأبناء من فروق في القدرات والاستعدادات الخلقية، إغفال ما بين الأبناء من الفروق في القدرات والاستعدادات الأخلاقية. لا يمكن أبدا أن يكون الأبناء على وتيرة واحدة في أخلاقهم، هذا يستجيب سريعا وهذا يستجيب بطيئا، هذا سلوكه الخلقي هكذا وهذا سلوكه الآخر هكذا، ما يمكن أبدا أن يكونوا على وتيرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. أيضا هذه الأخلاق مقسمة بين هؤلاء، بيننا جميعا وبين أبنائنا. كم منا يريد يعني أن يبلغ بخلقه أعلى الدرجات ويجاهد في ذلك ولا يبلغ؟ أشياء مقدرة قدرها الله عز وجل. طبعا لا نعني بهذا الكلام أنك تهمل أن ترفع ابنك إلى أعلى المستويات وترفع نفسك إلى أعلى المستويات، لا ننكر هذا، ولكن نقول لابد أن نعرف أن لكل إنسان حد، إذا وصل إليه فإنه لا يستطيع أن يزيد عليه. أيضا من أخطائنا في التربية عدم التفريق بين التشجيع والرشوة، فنريد أن نعطي ابننا على الأخلاق الحسنة وعلى الصلاة وعلى حفظ القرآن وكذا يعني ما يشجعه على ذلك، هذا أمر طيب، ولكن كثير منا يخطئ فيجعلها رشوة حتى يستقر في ذهن الولد أنه ما يعمل العمل إلا إذا أخذ الرشوة، ما يصلي حتى يأخذ حلوى، ما يفعل كذا حتى يأخذ نقود، وهذا خطأ، ما نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، على أن يبقى التشجيع المادي والمعنوي قائما ولكن من باب التشجيع لا من باب الرشوة. أيضا من أخطائنا في هذا الجانب عدم الاهتمام بقناعة الطفل لأداء العمل، عدم اهتمامنا بإقناع الطفل لأداء العمل. إذا أردت منه عملا ما، فما الذي يمنعك أن تقنعه بأن هذا العمل حسن؟ تقول له هذا فيه كذا وفيه كذا ويجب أن تفعل كذا لأنه سوف يؤدي إلى كذا وكذا، تشرح له. طبعا ليس هذا في كل عمل، أحيانا يضيق الوقت عليك، ولكن نقول أن كثير من الأعمال لابد أن تعلل للطفل، كثير من الأعمال لابد أن تعلل للطفل حتى يعملها بقناعة، فإذا عملها بقناعة هذا يريحك في المستقبل. أيضا من أخطائنا في التربية الإكثار من الأوامر، يعني يأتي الطفل ابن الثامنة ابن السابعة تعطيه سيل من الأوامر افعل كذا وكذا وكذا قائمة، هذا قد لا يدرك إلا الأمر الأخير أو الأمر الأول أو لا يدرك شيئا منها، هذا ما ينبغي، بل تعطيه الأمر الواحد أو الاثنين على الكثير بعد أن تكون قد استجلبت ذهنه وركز معك وأعطاك باله وعينه وعقله، هنا ألقي له الأمر وطالبه بالعمل. أما أنك تلقي الأوامر هكذا وتذهب في حالك ثم غيرك تأتي لماذا لم تفعل كذا لماذا لم تفعل كذا وتأخذه وتضربه، هذا أيضا خطأ في التربية الأخلاقية. هذا من أخطائنا مساورة الطفل والخوف من غضبه، هذا خطأ آخر أيضا. بعض الأطفال يستغل هذا الأسلوب إذا كان الأبوان يخافان من غضبه، فإنه كلما أراد شيئا أغضبهما وبكى وأخذ يصرخ ويلقي نفسه على الأرض ويفعل من هذه الأعمال حتى تستجيب له، ويعتبر هذا أفضل أسلوب لتحقيق مطالبه وإراداته وأخطائه. ويبقى الوالدان ما يعرفون إلا هذه القضية، لا يبكي لا يبكي يعطيه كذا، لا يفعل كذا يعطيه كذا، وهذا خطأ الحقيقة في أسلوب التربية. أما من أخطائنا الفاحشة الفشل الذريع التي تحياه الأمة الإسلامية بل وتحياه البشرية اليوم في إشغال أوقات فراغ الشباب، الشباب من الصغار والكبار فشلت الأمم عموما في استغلال أوقاتهم بما هو نافع وجيد وطاهر، وأصبحت الأمم تعاني اليوم هذه المشكلة معاناة كبيرة رغم الإنفاقات الضخمة التي تنفق في هذا السبيل، خاصة في الدول الغربية ينفقون إنفاق في غاية يعني أرقام خيالية، ورغم هذا ليس هناك مردود جيد في هذا الجانب. أما في العالم الإسلامي فالإنفاق فيه شحيح، ومع هذا فما أنفق لا يؤثر شيئا في أبنائنا، وغالبا أن الفراغ لا يزيدهم والعياذ بالله إلا فسادا وإلا ضلالا كما هو مشاهد ومعلوم. وأخيرا الانهزامية الكبرى أمام وسائل الإعلام المفسدة، الانهزامية الكبرى التي تحياها الأمة الإسلامية أمام هذه الوسائل، وعدم إيجاد البدائل الكافية للأمة لا للفرد، عدم إيجاد البدائل الكافية للأمة للاستغناء عن هذا عن هذه الوسائل الفاسدة والمفسدة. وكنت أظن أن البدائل الموجودة بصورة فردية لا بصورة جماعية، بصورة فردية يمكن أن تحقق يعني ما يغني الأسرة الواحدة عن الالتفات لهذه الوسائل التي لا يمكن أن تنضبط. هذه أخطاء الحقيقة كبيرة جدا في التربية الأخلاقية، ولا يمكن لنا أن نقوم قياما صحيحا بالتربية الأخلاقية إذا لم تتعدل هذه الأخطاء صغيرها وكبيرها. ثالثا أخطاؤنا في التربية الاجتماعية. التربية الاجتماعية يمكن أن تدخل في التربية الأخلاقية، ولكن أحببت إفرادها حتى لا يتضخم جانب التربية الأخلاقية ويصبح فيه نوع من الشذوذ في تقسيم هذه الفقرات. من أخطائنا في التربية الاجتماعية تهميش دور الأبناء في الحياة الاجتماعية حتى يصبح لهم موردا ماليا، وهذه مشكلة ليست تخص المسلمين ولكنها مشكلة عالمية تحياها الأمم، أن الأبناء ليس لهم أدوار إيجابية في الحياة الاجتماعية إلا أدوار سلبية، ولا يمكن لهم دور إيجابي حتى يستقل أحدهم بالاقتصاد، يعني حتى يستطيع أن يقوم بنفسه ويكون أسرة. ولكن الواقع الاجتماعي ماذا يقول؟ يقول أن تكون الأسرة لا يكون إلا بعد 25، فتخيل الابن بالغ من 15 يبقى 10 سنوات كاملة يعامل كطفل هامش على الحياة، وهو في الحقيقة ما أن دخل عالم البلوغ إلا أصبح جاهزا لأن يكون أبا له أسرة وله مورد مالي وله زوجة وله أبناء. هذا هو المفروض وهذا هو الطبيعي، وهذا الذي تجدونه كثيرا في بعض البيئات الفطرية. القرية إذا ذهبت إلى القرية تجد الطفل ما أن يبلغ 15 إلا وقد يعني شارك أباه في الحقل وأصبح له حقل صغير يزرع فيه، وتزوج ابنة عمه وأكون أسرة، وتجد ابن السادسة عشرة رجلا، وابن السادسة والعشرين في المدينة لا زال طفلا تداريه من هنا وهناك. فهذا التهميش، هذا التهميش لابن السادسة والعشرين والخامسة والعشرين لا يمكن أن يحل إلا بالزواج وتكون الأسرة. أيضا من أخطائنا في التربية الاجتماعية حجب الطفل عن الحياة، عن حياة الكبار، حجب الطفل عن حياة الكبار الحياة الاجتماعية. كثيرا منا يهمل أن يأخذ ابنه معه إلى مجامع الناس، يهمل يأخذه إلى المسجد، لا يأخذه إلى تجمعات الحفلات الخاصة بالأسرة، التجمعات الكبيرة والخروج والدخول إلى السوق. خذه معك، دربه على الحياة، لا تجعله على هامش الحياة. الطفل لا يتكون تكونا كاملا حتى يختلط بالناس، حتى يدخل في الحياة. أما أن يقع فقط يرى أمه وأباه وأخوانه وأخواته، هذا لا يكفي، لا بد أن يخرج للحياة معك وتحت إشرافك. أيضا من أخطائنا عدم تأديب الطفل على احترام الكبار وعلى احترام أصحاب الحقوق. تجد الطفل يعني في القديم كان يحترم الجار، وكان يحترم مدرس المدرسة، وكان يحترم كل من يجري حوله من الكبار، بل إن الكبار هؤلاء كانوا يمارسون التربية مع كل ابن يجدونه أمامه. إذا رأوا ابن صغير يدخن ضربوه ومنعوه من الدخان، وإذا وجده في الشارع مثلا أخذه وادخله البيت. وهكذا كان هناك تعاون اجتماعي. أما اليوم فقد درب الآباء وأبنائهم على أنهم لا يحترموا أحدا، فإذا جاء الكبير يقول للصغير ماذا تفعل هنا؟ قال له لا دخل لك عندي. وإذا شكاه إلى أبيه قال الأب نعم ليس لك دخل في تربية ابني، هذا شأني. وهكذا حتى تجرع الأبناء الصغار على الكبار. أيضا احتقار الطفل للمستخدمين والعمال. تتعجب كيف أن هذا الطفل لا يحترم أحدا ويهمش هؤلاء الناس الوافدين. يأتي شخص من هنا ومن هنا مستخدم سائق أو حارس عمارة يستهزئ به ويحتقره، ولا شك أنه في الحقيقة يمارس سلوكنا. هو لماذا احتقره؟ لأنه رأى الناس يحتقرونه. ولكن لو احترمنا بعضنا بعضا وجعلنا من كل مسلم أخا لنا، كبيرا كان أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، مستخدما أو رئيسا، كلهم إخوان، فهنا لابد أن الطفل أن ينساعى لهذا المسلك الاجتماعي. أيضا من أخطائنا في التربية الاجتماعية ترك العدل بين الأبناء، ترك العدل بين الأبناء. نعم الأبناء قد يتفاوتون، هذا أكثر برا وهذا أكثر جمالا وهذا أكثر لطافة، ولكن العدل مطلوب بينهم جميعا. كما أنك تريد البر منهم جميعا فلا بد أن تعدل معهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما روي عنه أنه ما كان يقبل حتى الظلم في القبل، إذا أردت أن تقدر تقدر الجميع. أيضا من أخطائنا في التربية التسخط من ولادة البنات، التسخط من ولادة البنات. ومن يمن المرأة أنها تبكر ببنت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا عظيما، وقد يعني حباه الله عز وجل بعدد منهم. فإذا بالحياة الاجتماعية تكره البنات على نهج الجاهلية، فيلقى البنات بذلك العنة النفسي، تنشأ إحداهن وهي شاعرة بأنها ذليلة في أسرتها، وأنها يعني لأنها ليست ذكرا فهي يعني دائما في المرتبة الثانية، لا تأتي في المرتبة الأولى أبدا، فيشعرون بالدونية والاحتقار. بل إن بعض الأسر تفرق بين الأبناء والبنات حتى في التغذية والإنفاق المالي، ما يعطون الغذاء الكافي للبنات في حين أنهم يغذون لا تغذية جيدة، وهذا تجده واضحا جدا خاصة في بعض البلاد يعني التي فيها نوع من التخلف الاجتماعي. بل بعض البلاد حتى المتقدمة تجد فيها التعليقات، إذا ولدت بنت تخرج الأمثلة والتعليقات والاستهزاء. وقد نسينا يعني أن البنات يعني أو لولا البنات لولا الإناث ما خرج الرجال، كيف يكون هذا؟ بل لو قدر الله سبحانه وتعالى على البشرية أنها يعني يقل فيها الإناث ماذا نفعل؟ نجلس ندعو بالإناث. هذا من أخطائنا في التربية، تخلي الأب عن الإشراف التربوي في الأسرة، تخلي الأب عن الإشراف التربوي في الأسرة. نحن نعلم العلم اليقين أن دور الأم في التربية ومباشرة الأبناء الصغار هو الدور الأكبر ولا شك، فهو الدور الأعظم، وأن مشاركة الأب في هذا الجانب قدر الأم أو ما يزيد على ذلك أمر صعب ولا يكون في الحياة الإسلامية والأسرة الطبيعية. ولكن هل يفهم من هذا أن الأب ليس له أي دور؟ لا، نقول له دور إشرافي، الإشراف يعلم ما يجري في بيته. أما الأب الذي لا يدري ما يجري في بيته فهذا محاسب عند الله وسوف يسأله سبحانه وتعالى عن ذلك. أما أن يدخل في التربية كما تدخل المرأة بكل التفصيلات، هذا لا نقول أنه يعني ليس بجائز، ولكن نقول أنه مخالف للطبيعة التي عرفتها الإنسانية منذ فجر التاريخ. وما يذكره بعض الموتورين من المنتسبين إلى التربية من أنه قد مر على البشرية في يوما ما كانت المرأة هي القيادة، هي القائدة للحياة الاجتماعية، وهي صاحبة الاقتصاد وصاحبة الانتاج الاقتصادي وصاحبة النسب أيضا، الطفل ينسب إليها، وأن الأب كان دوره هو رعاية الطفولة، هذا أمر مستنكر ولا تعرفه البشرية، وهذا من الكذب والخداع الذي يفعله بعض من ينتسبون إلى التربية. أيضا من الأخطاء في الحياة الاجتماعية انشغال الأم بالعمل خارج البيت والاعتماد في ذلك على عنصر ثالث وهي الخادمة أو دور الحضانة ونحو ذلك. وهذا الحقيقة تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم معاناة كبيرة جدا، خاصة في البلاد الأخرى التي أصبح فيها عمل المرأة ضرورة، يعني أن المرأة إذا ما تعمل ينهدم البيت، ما يستطيع البيت يقوم على الرجل، وذلك من الحلف الاقتصادي الذي تحياه الأمة والفقر الذي سلط عليها، حتى أصبح يعني المرأة إذا ما تشتغل ينهدم البيت. أيضا من أخطائنا قيام نظام الأسرة النووية على أنقاض الأسرة الممتدة. الأسرة النووية هي الأسرة التي تقوم على عامودين فقط، والأسرة الممتدة هي التي تقوم على أعمدة كثيرة. تعرفون إلى عهد قريب أن الأسرة الممتدة كانت موجودة في حياتنا الاجتماعية والعربية بصفة خاصة، يعني أن الأسرة كان فيها الجد والجدة والعم والخال والقريب والبعيد، الأسرة الواحدة قد تكون 40 شخص يعيشون في مكان واحد. هذه الأسرة تتكافل اجتماعيا واقتصاديا وتربويا، قد تغضب الزوجة فتخرج من البيت وتترك له الأولاد، هل يجدون عنة الأولاد؟ ما يجدون عنة، البيت موجود والخدم موجودين ومن يطبخ موجود ومن يربي موجود، التكاتف قائم، تخرج حرمة تدخل حرمة كما يقولون. لكن الآن بنظام الأسرة النووية التي تقوم على عمودين وأحيانا نسندها بعمود ثالث وهو عمود الخادمة، الأسرة التي تقوم على عمودين إذا غضبت الزوجة أو غضب الزوج ماذا يحصل في الأسرة؟ ليس في أحد إلا الخادمة معه، ينهدم البيت، البيت لا يقوم على عمودين. فانظروا للخطر الفادح الذي أصاب الحالة الاجتماعية، وهو إغفالنا للأسرة الممتدة وانتقالنا إلى الأسرة النووية التي يعني جعلت مشكلة الطلاق مشكلة فادحة. لم يكن تكون الحياة الاجتماعية في الزمن الأول، يعني الحياة الاجتماعية في الزمن الأول كانت المرأة تطلق وتزوج مرتين أو ثلاثة، والرجل يطلق والمرأة تطلق، ما في مشكلة، المرأة تخالع زوجها، الحياة قائمة. أما اليوم إذا طلقت فأعلم أن يعني طلقت أبنائك مع المرأة وأخرجت من الحياة. أما لو كانت الأسرة ممتدة فإن هذه المشكلة ما تصبح بالعنت الذي نحياه الآن. عدم الانفتاح على الأبناء ومعرفة مشاكلهم ومخالطتهم. الأبناء يأتون بمشاكل خاصة في سن المراهقة قبل البلوغ أو في سن الشباب بعد البلوغ، هذه الفترة فيها مشاكل كثيرة من المدرسة ومن هنا وهناك، فإذا لم تنفتح عليهم وتعرف ما في قلوبهم وتمتزج بأرواحهم أنت والزوجة فما يستطيع أن تصل معهم إلى شيء، يكبتون هذه الآلام وهذه الأمراض في نفوسهم ثم تتضخم بعد ذلك هذه وتخرج في صور انحرافات وتمرد عائلي وأسري كبير، وهناك لا تستطيع أن تعالجها بشيء. أيضا من أخطائنا في التربية الاجتماعية إهمال التعرف على أصدقاء الطفل وزملائه. الطفل لا بد أن يكون صداقات مع الجيران في المدرسة، كذلك الابن في سن المراهقة يكون صداقات، فلا بد أن يكون عندك اطلاع. نعم أنت لا تتجسس عليه ولا تحاسبه على الكبيرة والصغيرة، فهذا أيضا خطأ، ولكن تعرف على العموم هو يصادق من عائلة من ابن من هم أسرته، هكذا تعرف هذه المسائل على الأقل يعني ولو كان على من مبدأ الاطلاع والمعرفة العامة. هذا من أخطائنا خاصة بعض الآباء إذا ما عرف مخرج ابنه ومدخله، عدم السماح للابن بتكوين علاقات صداقة بريئة، تكوين علاقة صداقة بريئة خارج البيت. الطفل إذا دخل سن التمييز وبدأ في سن المراهقة بعد ذلك في العاشرة والحادي عشرة يريد أن يخرج إلى العالم الآخر، يريد أن يكون صداقات خارج الأسرة، فهذا إذا كذبت نشاطاته ومنعته واشتديت معه فإنك لن تصل معه إلى شيء، لا بد أن يكون علاقات خفية عنك، فالأفضل أن تكون مكشوفة بين يديك أن تكون مخفية، فاختر لنفسك ما تشاء. أيضا من أخطائنا مع الطفل المراهق أو الطفل البالغ هو منعه من الاستقلال ببعض خصوصياته. الطفل البالغ بالذات أو المراهق قبيل البلوغ يريد أن يستقل ببعض قضاياه الخاصة، يريد أن تكون له غرفة خاصة، يريد أن يكون له مكان خاص، يريد أن يخرج ويدخل، وهذا أمر طبيعي، وكما قلنا قبل قليل أنه في هذا السن يؤهل نفسه للاستقلال الأسري، هذا المفروض يستقل أسريا. فأنت الآن تريد أن تكبته معك إلى 25 سنة وهو كالطفل، ما يقبل هذا، لا بد أن يكون له شيء من الخصوصية. إذا كنت ميسور الحال فاجعل له غرفة خاصة، اجعل له شيء من أدواته الخاصة، اجعل له قرار خاص، أنت ربيته على الخير وأدبته وعلمته الكتاب والسنة، بعد ذلك دعه قليلا يستقل بنفسه بعض الشيء. وإن كنا نهمس أيضا في أذهان الأولاد نقول له يعني أباك لا يزال يراك طفلا حتى تستقل بنفسك، فلا بد أيضا أن تكون أنت أيضا لينا في يد أبيك، تكسب رضاه وتلين معه وتكشف له عما عندك من الصداقات والخروج والدخول ونحو ذلك. هذا من أخطائنا في التربية التناقض بين الوالدين في توجيه الطفل أو توجيه المراهق. التناقض، الأم تقول له شيء ولا يقول له شيء، عمه يقول له شيء وخاله يقول له شيء، هذا يقول له افعل وهذا يقول له لا تفعل، كيف يفعل الطفل؟ كيف يواجه هذا التناقض؟ هذا لا ينتظر أن يكون يخرج إنسان سوي، أو يخرج إنسان متردد ما يعرف ماذا يفعل، أو يخرج إنسان يعني ماكر يبحث عن الضعيف منهم ويلغي كلامه وينظر للقوي، إذا كان الأب يضرب قوي يصير يطيع الأب ويهمل شأن الأم، وهكذا قيد الحياة. وأخيرا حرمان الطفل من الاختلاط بأمثاله من الأطفال. الطفل أيضا في سن السابعة تقريبا يحب أن يكون في جو من الأطفال، وجو يعني لطيف من الحركة والملاطفة واللعب، فإذا لم يجد ذلك في البيت فلا بد أن يجده خارج البيت في المدرسة في رفقة الشارع إذا كان الشارع طاهرا نقيا ما فيه انحرافات، رفقة النادي البريء ونحو ذلك، هذا لا بأس به إذا كان تيسر هذا، ولم يتيسر فعلى الأب يعني أن يكون له جوا من الجيران الجيدين، يجتمعون مثلا في السطح يلعبون، يجتمعون في حوش الفناء فناء المنزل يلعبون وهكذا، ولا يحرمه من هذه الحاجة. ما أدري في وقت أسئلة كثيرة رابعا أخطاؤنا في التربية العقلية، وهذا آخر فقرة نعالجها في هذه الليلة. أما الجوانب الأخرى التي ذكرنا أنها تحتاج إلى علاج فلعلنا نلتقي فيها إن شاء الله في لقاء آخر هنا أو في أي مكان آخر. أخطأنا في التربية العقلية، وكما قلنا أن الإنسان ليس هو فقط جانب جسمي أو جانب نفسي أو جانب أخلاقي أو جانب إيماني، بل هو كل المتكامل، ليس هو جانب واحد بل هو جوانب متكاملة. لابد كل جانب من هذه الجوانب أن يعطى حقه من التربية وحقه من العلم وحقه من التوجيه. فكذلك الجانب العقلي هنا لابد أن ينال نصيبه من التهذيب والتوجيه العقلي. أما أخطاؤنا في هذا الجانب فقد أجملتها في بعض النقاط، منها إهمال تنمية قوى الطفل العقلية قبل دخوله المدرسة. إهمال تنمية قوى الطفل العقلية قبل دخوله المدرسة. الطفل قبل دخول المدرسة من السنة الأولى إلى السنة تقريبا السادسة، هذه الفترة هو ينمو فيها نموا عقليا بارعا. الطفل في السنة الأولى تقريبا والثانية ما يستطيع يقول كلمة واحدة، لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة، فمع أن يدخل الثالثة الرابعة حتى يتكلم، أحيانا منهم يتكلمون بطلاقة. هذا التطور تطور ذهني ضخم جدا وعقلي، لابد أن نستغل هذا التطور في تنمية عقله تنمية ذكائه. ولا يفهم من هذا الكلام هو جبره على العلم والتعلم، لا، ولكن الإيحاء بكل ذلك حتى ينشأ مكتملا. نحفظه شيء من القرآن، لكنه بالألعاب الهاجسة العلمية ليست الألعاب السلبية، وهكذا. أيضا من هذه النقاط إهمال قدرة الطفل على الحفظ السريع. الطفل في هذا السن يحفظ بقوة، حتى قبل السادسة يحفظ بقوة، وما يدخل السادسة السابعة حتى يصبح حفظه شديدا وسريعا. فهذا لابد أن يستغل في هذا وأن ينمى هذا الحفظ حتى يصبح يعني حادا طويا. فلابد أن يستغل هذا أيضا. وأيضا إهمال حاجة الطفل إلى الثواب والتشجيع. كثيرا منا قد يأتيه الطفل بشيء من الإنجازات الطيبة، حضر سورة من كتاب الله، أو نجح في المدرسة، أو عمل شيئا من هذه الإنجازات، يأتيك فرحا. لابد أن يعني أن تثيبه، وأقل الثواب أن تبشر في وجهه وتضحك له أو تقبله أو تثني عليه بكلمات صالحة أو تأتيه بهدية أو تدفع به يعني ترقي في جيبه شيء من النقود. كل هذا مطلوب حتى يستمر في تنمية ذهنه وعقله بطريقة غير مباشرة. أيضا من أخطائنا في التربية العقلية عدم تدريب الطفل على استخدام عقله. عدم تدريب الطفل على استخدام عقله، أحيانا نلقي له الكلام حتى يحفظه، حتى في المدرسة يحفظ حفظ، أما أن يدرك ما يحفظ ما معناه ما يعرف شيء. يعني تأتي للطفل أحيانا يحفظ 4 × 4 = 16، تقول له إيش يعني 4 × 4؟ ما يعرف أن 4 + 4 + 4 = 16، ما يعرفها. ما نريد هذا نحن، نحن نريد أن يفهم ما معنى 4 × 4. وهكذا قس على باقي القضايا، لا تجعله فقط يعرف هذه القضية هكذا، لكن يفهم كنهها. والطفل الحقيقة في سن 10 / 12 يعني في سن المراهقة وقبلها بقليل يريد أن يعرف كنها الأشياء. تجد أتيته بلعبة فككها، فك مساميرها ونظر في داخلها ما لا يوجد، يخرج المغناطيس الذي في داخله، وهكذا يفعل. وهذا أمر طيب، بعض الأباء يغضب من هذا، ولكن هذا أمر طيب أنه يكتشف ما في داخلها. فلا ينبغي لنا أن نتركه فقط للحفظ، ولكن نطلق ذهنه في الفهم والإدراك. أيضا من أخطائنا إهمال تنمية وتوجيه قوى الطفل الخيالية. الله سبحانه وتعالى وهب الأطفال خيالا واسعا، خيال يسبقك فيه، ما تدري من أين يأتي بالخيال، خيال واسع وأفكار من هنا وهناك. يعني قد تجد الطفل يركب على العصا ويقول لك أنا على الفرس، ومتخيل القضية ومتعمق فيها. هذا الخيال الواسع ما بثه الله سبحانه وتعالى في أذهان أبنائنا ليكون عبثا، ولكن لننميه وننشطه. فإن الخيال في حد ذاته
قوى عقلية مهمة لتنمية الفكر، فلا بد أن نستغل هذا في الخيال باليوم الآخر. الطفل يقبل، تقول له الجن يقبل، تقول له الملائكة يقبل، ما ينكر، يقول لك كيف ملائكة، ما ينكر، هذا يعمله الملحدون. أما الطفل قبل البلوغ كل شيء تقول له يقبل، لأن خياله واسع. فلنستغل هذا الخيال في التربية الإيمانية، وهو جانب قوي جدا. هذا من أخطائنا هو التقصير في جلب القصص والروايات النافعة. هناك قصص كثيرة وروايات نافعة وجميلة، نحن مقصرون في جلبها لأبنائنا. وإن كنت أظن أيضا أن الأمة كلها مقصرة، أن الأمة كلها مقصرة في الإنتاج الأدبي للأطفال. أين الإنتاج الأدبي للأطفال؟ نعم نحن الرجال عندنا كتب كثيرة وميدان واسع، لكن أطفالنا أين الإنتاج؟ ليس لهم شيء يذكر. فهذا حقيقة تقصير من الأمة كبير جدا، وكل ما يوجد هو في الحقيقة هزيل، وكثير منه يعني لا يصلح. الوطواط والسوبرمان والرجل الإلكتروني، ما لا يستفيد الطفل من هذه إلا العنف وما لا خير فيه. هذا من أخطائنا في التربية، عدم إيجاد المكتبة الأسرية. كثير منا يعرف يجيب الثلاجة والباتوغاز والتلفزيون والراديو والموكيت، لكن ما يخطر بباله أن يأتي بمكتبة ولو بطول متر في متر. اشتري يا أخي البخاري ومسلم واجعله بركة في بيتك، هذا وحي. البخاري والمسلم وحي من عند الله، اجعله في بيتك للبركة، ورثه. توريث القرآن وتوريث الكتاب فيه خير وأجر من الله، قد يأتي من أبنائك من يقرأه. لا بد الطفل عندما يخرج الحياة يخرج يرى الكتاب، يعني وهو رضيع يسير بين الكتب حتى يعتاد على شكل الكتاب، ما يصبح شيء مستهجن، يصبح جزء من مكونات البيت. كما أن في البيت نجفة، وكان في البيت تلفزيون، وكان في البيت يعني ثلاجة ونحو ذلك، فعنده أيضا في البيت مكتبة. أيضا من أخطائنا في التربية جبر الطفل على القراءة والكتابة قبل قدرته على ذلك، هذا خطأ. نجبره على أن يكتب، نجبره على أن يقرأ، هذا لا ينبغي قبل أن يدخل المدرسة، بل حتى لو دخل المدرسة نتركه على حسب قدرته. ولكن هل يفهم من هذا أنك لا تعينه؟ بل تعينه وتوحي إليه بالقراءة والكتابة وتشجعه من بعيد عليها، تأتينه بالأوراق الكبيرة البيضاء والأقلام الملونة، تقول له اكتب ألف، اكتب باء، وهكذا تشجعه، لكن ما تفرض عليه، لأنك لو فرضت عليه القراءة والكتابة ربما وقر في قلبه كرهها فلا يحبها بعد ذلك، فلا يحبها بعد ذلك ويذهب فيها. أيضا من أخطائنا في التربية مسابقة الزمن في إدخال الطفل المدرسة. الطفل ابن الخامسة وبضعة أشهر يذهبون يأتون واسطات من هنا وهنا عشان يدخلوا المدرسة، تدخله وترهقه. الأصل أن الطفل ما يدخل المدرسة إلا بعد السادسة، بعد المتمة السابعة حتى يدخله مرتاح، تدخله من الخامسة ترهقه، يقول لك هو الطفل ممتاز. حتى ما كان ممتاز دعه مرفه، السلف يقول مرفه الطفل حتى السادسة، دعوا يكمل السادسة على الأقل، دعوا يكمل السابعة. ومعلوم أن نمو الذكاء في الطفولة حتى بالأشهر يحسب، ليس كالتطور في سن المراهقة، لا، تطور الذكاء في سن الطفولة قبل التمييز ينمو بالشهور، الشهر له تأثير في ذهن الولد، فلا بد أن نتركه ذلك ونتقيد على قلب التعليمات الموجودة في الوزارة هنا، لأنه لا يدخل حتى يتم السادسة، وهذا الأفضل. أيضا إهمال متابعة الطفل داخل المدرسة وزيارته فيها، يأتي عند باب المدرسة يلقي الأولاد ويذهب لمدة 10 سنوات، ما يدري ماذا يجري خلف الباب. ادخل يا أخي المدرسة وانظر ماذا يجري، انظر إلى المدرسين، تحدث مع معلمه، اتصل معه بالهاتف، اذهب إلى مدير المدرسة. وكذلك الأم تذهب إلى المدرسة وترى ما يجري لابنتها. ألم تعود الطفل على أن يتعلم ويدرس من أجل الشهادة، من أجل أن ينجح في الاختبار، كل تعليمنا وكل دراستنا حتى يختبر وينجح، فيستقر في أذهان الأبناء أن التعليم للنجاح، وبعد ذلك لا دخل له في الحياة، يتعلم الدين والتوحيد والفقه والحديث عشان يختبر، وبعد ذلك لا علاقة له بالحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. ونحن نربي أبناءنا على هذا المبدأ حتى إذا أصبح رجلا لا يبالي أبدا بما يتعلمه، يدخل كلية الشريعة ويخرج منها لا يستفيد كلمة واحدة، وعلامته أربعة من أربعة. أيضا من أخطائنا في التربية خاصة مع المراهقين عندما يأتون إلى التخصص، والطلاب الشباب عندما يأتون إلى الجامعة، هو أن نفرض عليهم التخصص. الأب ما وفق أن يكون مهندسا يريد أن يطلع ابنه مهندس، الأب ما وفق أن يكون طبيبا يريد أن يكون ابنه طبيب، يقول ابن أبو الدكتور، وهكذا. دعه يا أخي يختار لنفسه، قد لا يريد أن يدخل الجامعة، قد يريد أن يذهب إلى الأعمال المهنية، يريد أن ينتج إنتاجا آخر، ليس له طاقة للعلم. الناس مختلفون، ولو كل الناس على وتيرة واحدة يعني لهلكنا، وما وجدنا يعني أن يسخر، ما استطعنا أن يسخر بعضنا بعضا. أيضا من أخطائنا الفرح بتعليم اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية، هذا خطأ. كثير منا إذا أراد أن يدخل ابنه إلى مدرسة خاصة يقول: عندكم لغة أجنبية، عندكم لغة إنجليزية، هذا خطأ في التربية، هذا خطأ في التربية. لماذا؟ لأن اللغة الأجنبية سوف تزاحم بناء اللغة العربية. الطفل في هذا السن، سن الطفولة، يكون لغته الآن ويبنيها، وأنت تدخل له لغة جديدة، ماذا تفعل به؟ تفسد عليه نهج التفكير. واللغة يا إخوة ليست قضية سهلة، اللغة تدخل في عمق تفكير الإنسان وتمتزج بعقله وقلبه وروحه ودمه، القضية ليست سهلة، ليست سهلة. لهذا يعني نهي عن الرطانة الأجنبية إلى لحاجة. وهذا من أخطائنا إهمال الطفل الموهوب، وفي الجانب الآخر إهمال الطفل الضعيف، لأن مناهجنا والنظم التعليمية التي عندنا بنيت للطفل المتوسط، فإذا جاء طفل ضعيف فإنه يضيع مع المنهج المتوسط، وكذلك إذا جاء طفل موهوب ضاع مع المنهج القاصر. نعم، أصل الأمة هم المتوسطون، 70% من الأمة متوسطون، لكن هؤلاء 15% الموهوبون والآخرين من الضعفاء في 15% الأخرى، أين يذهبون؟ يذهبون على هامش الحياة؟ هذا ما يصح. لابد أن يكون منهجنا يستغل هؤلاء جميعا بطريقة ما، بكيفية ما تدرس وتطبق على جميع هؤلاء الناس، يستفاد من الموهوب ويستغل أيضا الضعيف، ولا يضيع حق الأكثرية وهم المتوسطون. وقد يأتي من بيننا من لا يرى التعليم أصلا، خاصة في القرى وفي بعض المناطق لحاجة اقتصادية، يريد أن يستغل ابنه في الدكان، ولا يريد أن يستغل ابنه في المزرعة، فيتركه بلا علم ويهمل العلم من هذا الجانب، أو يعني تخضع لقضاء فكرية، شخص ما يريد أنه يدخل مدرسة يتعلم التوحيد ولا يتعلم كذا، يقول أنا أريد أن أعلمه على ما علمني يعني أبي وأمي ونحو ذلك، فيمنعه من المدرسة. وهكذا الناس في هذا، في هذه الجوانب مترددون وبينهم خلاف في هذه القضايا. أظن أننا وصلنا إلى يعني ما هو كاف في هذا الجانب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا جميعا، المتكلم والسامع، وأن يغفر لنا أخطاءنا مع أنفسنا ومع أبنائنا، وأن يوفقنا إن شاء الله للقاء آخر نتحدث فيه عن جانب التربية النفسية، وجانب التربية الجسمية، وجانب التربية النفسية، وقضايا أخرى متصلة أيضا بالتربية. أكتفي بهذا القدر، ونشكركم ونأمن الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
سؤال أيها الشيخ، يقول يا شيخ، يلاحظ عند بعض الأطفال في المرحلة الابتدائية سرقة ممتلكات بعضهم البعض، هل هذا الخطأ من التربية في البيت والمدرسة؟ وكيف نعودهم على احترام ممتلكات الغير من المشاكل التربوية؟
لو لم أعرف لماذا يسرق الطفل.
أحيانا الطفل يسرق ليشبع رغباته، يريد الحلوى ولم يأتي له الأب الحلوى فإنه يسرق الحلوى، أو يسرق النقود التي يشتري بها الحلوى. الطفل الذي حرم من العاطفة الأبوية، الأم مشغولة والأب مشغول، يسرق أحيانا أدوات وألعاب حتى يعزز الجانب العاطفي في نفسه ويكثر من هذه الممتلكات، وهكذا. لابد أن تعرف ما هو السبب الذي دفعه إلى ذلك. أما علاج ذلك إذا تيقنت أن الطفل يسرق هذا المسلك بغير سبب منك ولكن شيء في نفسه، فأنت يمكن أن تعاقبه على ذلك. كيف؟ إذا مثلا سرق دراجة من أقربائه، فماذا تفعل؟ تقول له ترجع الدراجة الآن إلى القريب أو إلى الجار الذي سرقت منه. فالطفل سوف يعني يعاند، سوف يطلب الرحمة وكذا، ولكن تشد عليه في ذلك حتى يرجع ويتأسف من خطئه لهذا الجار أو لهذا القريب. فماذا يحصل في الطفل بعد ذلك؟ هل يعود بعد ذلك للسرقة؟ ما يعود، يعرف أن هذا سوف يكون عقابه بعد ذلك.
أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله وأرجو أن تجيب على هذه الأسئلة. هل الغيرة بين الأخوة الصغار في سن الطفولة وبالذات إذا كانوا في سن متقارب، هل هي مستمرة أو تنتهي بعد ذلك، وكيف نعالجها؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الغيرة بين الأطفال أمر مستقر، ومن الصعوبة بمكان فرض الإيثار بينهم وإلغاء هذه العاطفة في نفوسهم، وهي أقوى ما تكون وأشد ما تكون قبل التمييز، عندما يكون الطفل لا يزال محتاجا إلى والديه، فإن هنا تشتد الغيرة والحسد بين الأبناء والتنافس على الوالدين. أما بعد السابعة فإنها تتناقص عادة، حتى إذا دخل الطفل سن المراهقة ودخل عالم البلوغ فإنه ينضبط عادة ويقبط ما في نفسه، فإن الإنسان لا يزال يحمل الحسد في نفسه حتى يموت، حتى يموت، كما جاء عن الحسن البصري في ذلك إنه ما من واحد من بني آدم إلا ويولد معه الحسد، فمن لم يتجاوز ذلك بقول أو فعل لم يلحقه شيء، إنما هو الإنسان فقط يضبط نفسه ويتربى الطفل على ذلك. ولكن النقطة التي نريد أن نشير إليها، لا نكن نحن سببا في إثارة الغيرة والحسد، هذه هم قضية.
أحسن الله عليكم. مثلا يقول: أنا أسكن بحي فيه كثير من الأولاد الذين أهملوا أباءهم تربيتهم، وإني أخشى على أبنائي لأنهم جيراني من أن يأخذوا منهم السلوك السيء، فأرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خير.
على كل حال أنت تسأل عن دور المجتمع في تربية أبنائك، ومعلوم أنك لست أنت الوحيد الذي تربي في مجتمع اليوم، الكل يشترك في تربية أبنائك، المعلم ورجل الشارع وعمك وخالك والقريب والبعيد وأجهزة الإعلام المختلفة، الكل يربي والكل يمارس معك التربية. دورك هو كما يقولون التنظيف أول بأول. كل ما أتى ابنك بانحراف أو خطأ لا بد أن تبين له أن هذا خطأ وهذا انحراف والصواب هو كذا وكذا، وأن تجتهد معه في التنظيف أول بأول، ولا تترك شيء يتراكم، لا تترك شيء من هذه الأخطاء تتراكم. أما بالنسبة لأولاد الحي فإذا كان لك وسيلة في أن تجعل له جوا آخر غير هؤلاء الأبناء فهذا أمر حسن وأمر طيب. أما إذا كنت عاجزا عن ذلك وما تستطيع وما يمكن لك أن تترك الأولاد في البيت وتمنعهم من الخروج، ما عندك وسيلة لذلك، فتستعين بالله عز وجل وتحاول قدر المستطاع أنك تنظف أول بأول، ما يأتي لك بخطأ حتى تبين لهم أن هذا خطأ وهذا ليس بصواب وهو كذا وكذا. لكن إذا تيسر لك أن تنقل من هذا المكان إلى مكان أفضل وأن تهيئ لهم الجو الإسلامي الطيب فإنك لست بمعذور أمام الله. أما إذا أسقط في يدك وليس لك وسيلة، وسيلتك الوحيدة هي التنظيف أول بأول، ما تجعل شيء يتراكم في قلوبهم ولا في أذهانهم.
بارك الله فيكم. يقول سائل آخر: انتشرت الوسائل المؤثرة على السلوك سلبا، ينقلتين الدش والتلفاز، وسؤالي ما هو وما هي البدائل النافعة والمؤثرة إيجابا على السلوك؟ يقول هنا ولي تجربة بسيطة تكون مكتبتين سمعية وصوتية في البيت وأخرى مقروعة الشرع في المجلة الإسلامية والأسبورة في المنزل بعض البرامج أو برامج الحاسب الآلي. فهو يقول يعني البدائل الأخرى النافعة غير هذا.
نعم قد يعني نشرت ووجهت وجزاك الله خيرا. لا بد لنا في أيامنا هذه التي نحياها أن نأتي بالبدائل لأبنائنا. وأظن البدائل في الشريط الإسلامي الكاسيت وشريط الفيديو والمجلات الإسلامية التي توفرت أنها يمكن اليوم أن تكون قد أقامت حجة فردية علينا نحن الذين نريد أن يكون بيت أن تكون بيوتنا إسلامية. فأظن أن هذه التي يعني الإنتاج الإعلامي الموجود الإسلامي كافي إن شاء الله للبيت المسلم بصورة فردية لا بصورة الأمة. أما الأمة فإنها تحتاج الآن إلى توجه إعلامي كامل عن طريق هذه الشبكات الإعلامية الفضائية وعن طريق كل هذه الأجهزة الإعلامية الموجودة. لابد أن تتوجه الأمة توجها كاملا لبث ما هو مجاز شرعا. أما ما يجب علينا كأفراد هو أن نستغل الموجود من الشريط الإسلامي النافع الفيديو الإسلامي النافع المجلة الإسلامية الطيبة الخاصة بالأطفال والخاصة بالنساء والكبار نأتي بها ونكتفي بها عن المنحرف من وسائل الإعلام.
بارك الله فيكم. سائل آخر يقول كيف أوجه أبناء الحي الذي أنا أسكن فيه حتى أكون قمت بالواجب المفروض عليه أكثر وأكثر؟ يعني ويسأل هذا السؤال.
على كل حال أبناء الحي كأبنائك تقدم لهم الفائدة والنفع تستغل المسجد في جمعهم تستغل حلقة تحفيظ القرآن في ذلك تعمل لهم شيء من الاحتفالات البسيطة الصغيرة تجمعهم على ذلك تقدم لهم جوائز. هذه وسائل كثيرة جدا يمكن أن تجمع بها الأبناء والأطفال خاصة الأطفال الذين هم في الثامنة في السابعة في العاشر. هؤلاء إذا جمعتم على حلوى أو جمعتم على شيء من اللعب البريء حول المسجد وجمعتم بين المغرب والعشاء على في تحفيظ القرآن في حلقة تحفيظ القرآن فهذا أمر طيب ولك إن شاء الله بذلك الثواب. وكثيرا ما ينصاع الأبناء لذلك ولكنهم لا يجدون من يقوم لهم بهذا العمل الطيب النبيل.
أحسن الله إليكم. يقول آخر أرجو منكم التوجيه وتوجيهنا ببعض الكتب الخفيفة التناول في علاج قضايا التربية لتكون مراجع لنا في مكتباتنا البيتية إن وجدت إن شاء الله.
هي الكتب كثيرة والأشرطة كثيرة أيضا
كان أنفع
ولا أريد أن أقول هناك أنفع ولكن ليس هناك كتاب في التربية حتى وإن كان من الكتب الغربية إلا وفيه فائدة ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يخرج الفوائد من كل هذه الكتب. لهذا لو اقتصرنا على الكتب التي ألفها المسلمون من رجال التربية الإسلامية من المعروفين فهذا أمر طيب. وقد وجدت جمعا من الكتب القديمة تتحدث عن الأبناء وعن الأطفال وأيضا من الكتب الحديثة. أما من القديمة فمن أنفعها تربية الأولاد من أنفعها في تربية الأولاد تحرير المقال لابن حجر الهيثمي. تحرير المقال هذا كتاب معروف في تأديب الأطفال. وأيضا أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. وأيضا تذكرة الآباء لابن العديم الحلبي تذكرة الآباء. وأيضا الكتاب المشهور تحفة المودود لابن القيم وهو من الكتب النافعة العظيمة. أما الكتب الحديثة فمن أشملها وأوسعها كتاب الشيخ عبد الله الألوان عليه رحمة الله تربية الأولاد في الإسلام. وأيضا كتاب منهج التربية النبوية للطفل منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور السويد أيضا هذا فيه خير كثير. وأيضا تربية كيف نربي أبنائنا كيف نربي الأطفال كيف نربي الأطفال لمحمود مهدي الإسطنبولي وأيضا دور البيت في تربية الطفل هذا أيضا لخالد الشنتوت. وهنا كتب كثيرة جدا أقول ليس هناك كتاب إلا وفيه فائدة من استطاع أن يستفيد من كل كتاب ويأخذ الأحسن منه فهذا أمر حسن. أما الذي لا يستطيع فليكتفي بالكتب التي ألفها المسلمون في هذا الجانب.
أيضا سؤال أخير فضيلة الشيخ يعني إذا أثر بعض الناس الآباء أو المربون ببعض الشخصيات الغير إسلامية الغربية لحسن مقالهم ويعني يظنون أن فيهم بعض الخلايا التربوية، فما توجيهكم نحو هذه المشكلة الموجودة؟ وهل هذا صحيح الخبر؟
أقول هذا التأثر يعني بالشخص المبدع حتى وإن لم يكن مسلما، هذا أمر معروف، وكل إنسان لابد أن يتأثر بالمبدع حتى وإن كان هذا المبدع فاسقا أو كافرا أو فاجرا، فإنه يتأثر به. ولكن الذي ينبغي لنا مع إقرارنا لنجاح هذا الشخص وتفوقه أن لا ننصاع لما يأتي به إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة ولما أجمع هذه الأمة. فإذا كان مخالفا لذلك فيرد عليه قوله مهما كان هذا الإنسان، أما إذا كان لا يخالف كتابا ولا سنة ولا ما أجمعت هذه الأمة فإنه مجال هنا للقبول والرد وللمناقشة. أما أن يؤخذ بأنه إنسان متفوق ويقبل منه لأنه إنسان متفوق فهذا خطأ، ولا ينبغي أن يكون من المسلم الصالح.
أيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء المبارك الطيب باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عدنان حسن بحارث على هذه المحاضرة القيمة الطيبة التي جعلتنا ننتبه أكثر وأكثر، نحن الآباء ونحن المربون والمعلمون، ونسأل الله تعالى جعلنا وإياكم ممن يستمعون قوله ويتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى